وسلم عن فتح مكة، الفتح الأعظم الذي أعد الله تعالى به الإسلام وجعل به قريش تخضع لدولة الإسلام، وبه فتحت الجزيرة. بعد فتح مكة صار أمر الإسلام هينا، وصارت صوتة الإسلام أقوى صوتة الجزيرة، وبه كما ذكرنا عز الله تعالى الإسلام. فكانت قريش ومكة موطن العرب الأصيل ومهدهم الذي كان منه فيه عزهم وشرفهم تحت الله عز وجل، صارت خاضعة لدولة الله عز وجل. قبل الحديث عن فتح مكة نتحدث عن حادثة صغيرة حدثت بعد حديثنا الماضي، بعدما تم فتح خيبر وتمت الحديبية وبدأت النفوذ ومواجهة الملوك تأتي باستمرار. بعد ذلك كانت أورة القضاء كما ذكرنا، وكانت كل هذه المسائل. قبل فتح مكة حدث حادث صغير وهو سرية الخبر، سرية الخبر، حتى نعرف الانتقال الضخم الذي جرت في الإسلام من قبل فتح مكة وبعد فتح مكة. مع كل هذه الفتوحات لكن ما زال دولة الإسلام فيها ضعف، ما زال فيها فقر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ما زال يقاوم كثير من القبائل التي ترقبت له والتي شاركت في الخندق والتي كانت تترقب له الهجوم على المدينة. فالنبي صلى الله عليه وسلم حرك في شهر رجب من السنة الثامنة للهجرة سرية بقيادة أبو عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه، فيها 300 رجل من بينهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، والمقصد ان يؤدي وجود جهينة. فارس تحرك في رجب، لكن رجب لا يعرف فيه قتال، والقتال كان مرتب ان يكون في شعبان، لان شعبان من الاشهر الحلال، اما رجب فالشهر حرام. وسار المسلمون في الطريق نفذ عليهم الاسلام، وكان هذا درجه من الفقر، المسلمين ما كانوا اغنياء، ظلوا فقراء لأنه الجزيرة بشكل عام كانت صغيرة في ذلك الوقت. فالله سبحانه وتعالى كان يكرمهم بمثل هذا، فنكد منهم الطعام تماما، ليس عندهم شيء يأكلونه، حتى قالوا يأكلون الخبر، فالخبر ورق الشجر، فسميت السرية لذلك، سرية الخبر، أي أكل التي أكلوا فيها ورق الشجر من شدة الجوع. وما كان عندهم طعام، ما كان عندهم دواب، كانوا ماشيين على ارجلهم، 300 رجل ماشيين على ارجلهم، ما عندهم الا بعيرين يركبونهما ويحملون على الحجاج. كانت السريه طيب ابن سعد بن عباده رضي الله عنه، وكان من اشراف العرب وقرناء العرب. فقام رضي الله عنه لما راى هذا الحال اراد ان يعمل شيء، فراى بعض الاعراب في مكان بعيد فذهب اليهم، قال تبيعوني خير الابل التي عندكم؟ فقال له الاعرابي نعم، قال ولكن ليس عندي مال اعطيك من ثور المدينه اذا رجعنا اليها. قال لم يضمن لي مالي، الاعرابي يقول لم يضمن لي مالي، تاخذ الابل من يضمن انك تعطيني من الثور؟ فقال انا قيس ابن سعد بن عباده. قال قد انتصرت، قال انتصرت، نعم انت ابيعك. فاشترى منه خمسة من الابل وجعل الشهود، جعل الشهود يشهد على هذا الامر انه بيع عجل، يعني يجي ياخذ الابل الان ويدفع ثمنها مؤجل عندما يذهب الى المدينه. فمن الذين جاءوا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال للاعرابي لا تبيع شهود، لا تبيع شهود لحبيب، هذا رجل فقير ليس عنده مال، المال كله مال ابيه، كل الاموال الملك ابيه، وهذا يشتري باموال ابيه ما يصح، فلا تبيعه. فقال الرجل والله ما اظن ان اباه يخسره، ما اظن ان هذا سعد بن عباده لما يشتري ابنه شيء ما يدفع عنه، خذ الابل. فاخذ الابل وفعلا اول ما رجع للمسلمين ذبح واحد واطعمهم، ثم بعد يوم ذبح الثاني واطعمهم، ثم ذبح الثالث واطعمهم. عمر متضايق، قال قاعد يدفع من اموال ابيه بدون ابن ابيه. فذهب الى ابي عبيده قال يا ابا عبيده ان هذا ينفق من اموال ابيه بدون ابن ابيه، فمنعه ابو عبيده وظلوا جائعين. ومن العجائب الله سبحانه وتعالى قدر لهم شيء، كانوا ماشيين ما التقى بجهينه، ما طار قتال، فاخذوا يعني يسيطرون على تلك المنطقه قرب البحر الاحمر فبينما هم سائرين اذ راوا من بعيد كثيب اسود تل اسود على البحر فنظروا استغربوا تل اسود على البحر ما هذا فاقتربوا منه فاذا هو حوت حوت ضخم القاه الله سبحانه وتعالى من البحر الاحمر على الشاطئ فاخذوا ياكلون منه ويتزوجون منه ظلوا شهر كامل في المنطقه يوجهون القبائل التي في المنطقه يدورون على المنطقه وياكلون من هذا الحوت فيقول مقامته في الحديث ان ابا عبيده رضي الله عنه اراد ان يعرف مقامته فامر خمسه من الرجال ان يجلسوا في عين هذا الحوت فجلسوا على من مقامته ثم انه اخذ العين من الحوت فالقصهما ووضعهما على جهه قوس ثم نظر من اطول الناس في هذه السريه فوجد ان اطول واحد كان قيس ابن سعد بن عباده رضي الله عنه فامر قيس ان يقف على رجلي فوق بعيد ويمشي وهو واقف تحت هذين الضلعين فوقت متى ولم يطهر راسه ما نزل فكان هذا من بقامة هذا الحوت ثم انهم لما ارادوا ان يعودوا اخذوا معهم الدهن دهن الحوت واخذوا معهم من لحم الحوت حتى وكانوا ياكلون منه وشبعوا حتى وصلوا الى المدينه وهم ياكلون من هذا الحوت ثم ذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم ما فعلوا في هذه السرية فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن لما أخبروا عن قال هل عندكم من شيء هل بقى شيء من هذا الحوت قال نعم فجاءوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأكل منه فكان هذا من الأحداث اللطيفة التي حدثت قبل فتح مكة أما أحداث فتح مكة فبدأت بصراع قديم كان بين بكر وخزاعة من أيام قبل الهجرة كان صراع بين بكر وخزاعة واستمر بعد الهجرة وكلاهما كانت قبيلتين كافرتين إلى أن أسلمت خزاعة كما ذكرنا في الدرس الماضي بعد صلح الحديبية بعد ما دخلوا في صلح الحديبية في حلف النبي صلى الله عليه وسلم دخلوا في الإسلام لكن كان بينهم وبين المسلمين حلف كقبيلة خزاعة ليس كلهم دخل الإسلام بكر وخزاعة كانوا في هذا الصراع المتتالي وكانت بكر كلما اراد ان تهجم على خزاعة تهزم ويقتل منها اكثر عدة مرات تحاول بكر ان تأخذ ثأرها من خزاعة وتهزم بكر عدة مرات وكل مرة يهجمون يقتلون فكان هذا يزيد من شعر بكر يوم بعد يوم وكانوا ينتظرون اي فرصة للغدر بخزاعة لأخذ ثأرة من خزاعة لما صارت من الحديبية دخلت بكر في حلف قريش كانوا خلفاء قريش ودخل بنو خزاعة في حلف النبي صلى الله عليه وسلم الآن لما بدأت الأمور شعرت خزاعة بالاطمئنان أن الآن في صلح ووضعت الحرب أوزارها وهم خلفاء النبي صلى الله عليه وسلم والشروط صلح الحديبية وتقول أي اعتداء على خزاعة خلفاء النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر اعتداء على المسلمين فحدث اطمئنان لخزاعة أنه لن يهجم عليهم بكر لأن الآن في هدنة مدة عشر ساعات. لذلك كانت خزاعة الآن آمنة وبدأت تذهب إلى الحار ويتعددون عند الكعبة ويزورون بيت الله الحار بدون خوف. كانوا في الاستمرار خائفين من قبل. لما رأت بكر أن خزاعة بدأوا يأمنون ما يحملون سلاحا كالعادة ولا يحتاجون كالعادة قالوا فرصة للغدر بخزاعة. فذهب نوفل ابن معاوية الزيري رئيس بني بكر الى قريش قال لهم انا رأيت ان خزاعة الان مطمئنين فنويت ان اغدر بهم واريد ان تعينوني. شاور كذا واحد من سادة مكة اكثرهم رفض لكن بعض قادة مكة مثل صفوان بن أمية وعشرين بن أبي جهل وسهيل بن عمرو الذي كان مندوب قريش في صلح الحديبية وحويصه بن عبد العزى الشاهد في صلح الحديبية وغيرهم وافقوا على أن يعينوا بني بكر فكان هذا غدر أيضا من قريش. المهم تدخل بنو بكر في ليلة من الليالي وجدوا وقت من خزاعة ذاهبين للصلاة للعبادة في الحرم فخيموا خارج الحرم في منطقة قرب الحرم عند حدود الحرم اسمها الوتير لكنها خارج الحرم، خارج منطقة الحرم. فخيموا هناك ينتظرون حتى ثاني يوم يدخلون يتعددون في الكعبة عند الكعبة. المسلمين منهم ولا يصلون بالليل، يقومون الليل يسجدون ويركعون، والكفار من خزاعة كانوا معهم. بنو بكر وجدوا هذه المجموعة من خزاعة راكبين، رتبوا أمورهم في منطقة الليل، هجموا على هذا الوقت من خزاعة وبدأ سيطروا منهم، ولا هذا الهجم عليهم بدأ القتل فيهم، فقتلوا ثلاثة من أول هجوم، قتلوا ثلاثة من خزاعة. فخزاعة لما رأوا هذا الأمر هربوا، هربوا هربوا كمجموعة، فانطلقوا نحو الحرم، دخلوا حدود الحرم، الحرم لا يجوز فيه القتال. فعندها طرأ جماعة من بني بكر ينادون نوفل رئيسهم، قالوا يا نوفل الحرم الحرم، إلهك إلهك، يعني خاف الله دخلنا الحرم. فقال لا، قال كلمة السجود، قال لا إله لكم اليوم، إنكم لتسرقون في الحرم، تسرقون في الحرم، أفلا تأخذون دعركم فيه. والآن فجر داخل الحرم، وبدأ تتبع هذه المجموعة داخل الحرم، فانطلقوا خارجين داخل مكة وهؤلاء وراهم السيوف، أين يذهبون؟ فذهبوا إلى دار بديل بن ورقاء، بديل بن ورقاء من خزاعة، من سادات خزاعة، وكان عنده بيت في مكة، كان لما يروح مكة عنده بيت، يسكن فيه يعيش فيه إلى وقت انقضاء عمرته وزيارته ويرجع. فذهبوا ليلجوا إلى بيت بديل بن ورقاء، عليه السلام في نص الليل، فوجدوا الباب مغلق. فجاءتهم بنو بكر وبدا الضرب بهم عند بيت بليل بن ورقاء. هنا صارت جماعه من ساده قريش القتال، صفوان بن اميه وعتبه بن ابي جهل، هؤلاء الجماعه جاءوا وتفاعلوا بنو بكر بقتل الخداع. فقتل عند بيت بليل بن ورقاء 20 رجل عند الباب، وهؤلاء يحاولون ان يدافع عن انفسهم، لكن اين يدافعون؟ هذا الجيش هاجم عليهم، وساده قريش متعاونين معهم، متعاونين معهم. فلما بدا الصباح ينزلي وهم في هذا القتال، ساده قريش خافوا، قالوا نخشى لو ظهر الصباح ننكشف، فامروا بالانسحاب، قالوا خلاص ارجعوا حتى لا ينكشف امر هذا الغزو، فتركوهم، تركوهم. الآن قتل 23 رجل من خزاعة هكذا غدرا وفي الحرم وبمشهد من سادة قريش، وقريش تشارك. فنقض واضح لصلح الحديبية، اجتمع مجموعة من سادة خزاعة بسرعة، قالوا ماذا نفعل؟ قالوا أول شيء نرسل من يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بسرعة بالخبر، ثم نرتب أمورنا. فأرسلوا عمرو بن سالم، عمرو بن سالم كان شاعرا، قال انطلق اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ونحن ثلاثين. بعد عمرو بن سالم انطلق فورا مثل لم يتوقف حتى للراحه، يسير ليل نهار لا يرتاح، الى ان وصل الى النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل عليه في المسجد، كان الفاتن جالس مع عائلة قريب من اصحابه، فدخل عليه فانشد ابيات شعر مشهوره، اللهم اني نافذا محمدا حيث ابينا وابيه الاسلدا، قد كنتم ولدا وكنا والدا. خزاعة يكونون من اقوال النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول انتم اولاد ونحن اباؤكم، قد كنتم ولدا وكنا والدا، ثم اسلمنا ولم ننزع يدا، ان قريشا اخلقوك الموعدا ونقضوا ميثاقك المؤكدا، فانصر هداك الله نصرا اعتدا، وادعوا عباد الله ياتوا مددا، فيهم رسول الله قد تجردا، في فيلق كالبحر يجري مسجدا، هم بيتونا، يقول الدكتور الشيخ، هم بيتونا بالوتير حجدا، كنا نائمين في الوتير في منطقه الوتير، وهجموا علينا هناك نتلو القران، ركعا وسجدا وجعلوا في كداء منطقة كداء رفضا وزعموا أن لست أدعو أحدا وهم أذل وأقل عددا. فالنبي صلى الله عليه وسلم فهم كل القصة من هذه الأبيات فأطلق صيحته المشهورة: نصرت يا عمرو بن سالم، نصرت يا عمرو بن سالم. وقام أخذ يقفونه من شدة غضبه صلى الله عليه وسلم: كيف يغدر بخلفائه في الحرم؟ كيف يفعل به ذلك؟ فقام النبي صلى الله عليه وسلم يضرب فخذه، يضرب فخذه من شدة الغضب. هكذا كان غضب النبي صلى الله عليه وسلم مما حدث من مقتلة خداعة. كانت خداعة في هذه الأثناء أيضا جحدوا وفدا برئاسة بليل بن ورقاء سيدهم، والوفد هو أن تحرك أيضا نحو المدينة. وجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد وصول عمرو بن سالم بيومين أو ثلاثة، جاء هذا الوفد. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بكل القصة. في هذه الفترة قريش أيضا كانت مجتمعة في دار الندوة، كانت قريش مجتمعين في دار الندوة يتحاورون ماذا يفعلون. فهنا اجتمع معهم عبد الله بن سعد بن أبي الصرح. عبد الله بن سعد بن أبي الصرح كان قد أسلم وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه كان كاتبا كان من ضمن الذين يكتبون القرآن. لو إذا قلنا لم يأتي القرآن كان يكتب القرآن. ثم إنه ارتد بعد ما كان يكتب الوحي، ارتد ورجع إلى مكة وأخذ ينشر الإشاعات أنه كان يكتب القرآن ويحرف فيه يغير في القرآن. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: حدث والله ما غير. نعم كان يكتب لكن ما كان يغير، لكنه كان يريد ان يشوه على المسلمين. فعبد الله بن سعد بن ابي الصرح كان حاضر هذه الشورى في دار الندوه، فقال: انا اعلمكم باخلاقه، انا عشت معه في مكه المدينه وكنت محتج به باستمرار، والله ما يقاتلكم حتى يدعوكم الى احدى ثلاث. عندكم ثلاث اختيارات، فروا رايكم. قالوا: ما هي الراي؟ قال: الاولى ان تدعو خداعة، تدفع الدية للثلاثة وعشرين قتيل من خداعة، ادفع الدية تنتهي المشكلة، اذا ردت خداعة بالدية تنتهي المشكلة. فقالوا: والله ما ترضى خداعة حتى تأخذ كل اموالنا. فما يبقى لنا شيء، والله ما نترك اموالنا. قالوا: ما الثانية؟ ايش الرأي الثاني؟ ايش الاحتمال الثاني؟ قال: الثانية أن تخلوا بينه وبين بني بكر، وهم بني بكر الذين غدروا اتركوه، تبرأوا من بني بكر، قالوا: نحن لم نقل هذا الأمر وليس لنا شأن فيه، وهؤلاء خلفائنا بني بكر، إذا تريد تنتقم منهم انتقم منهم، نحن لا نتدخل لأنهم هم الذين غدروا، هذا انصافهم. فقالوا: لئن تركنا حلفاؤنا لأن تركنا خلفاءنا والله ما يحالفنا أحد بعد اليوم، ما يبقى لنا حليف، ما نترك خلفاءنا. قال: يا الثالثة. قال: الثالثة سبيل، إذا ما تدفع الدية أو تترك القتلة، لا تدفع الدية ولا تتركوا لهم أن يقتلوا القتلة، معناها تدافعون عن المجرمين، فإذا سيقاتلكم حسين. هم خايفين لان عرفوا ان القاتل قوه الشيطان الكبيره. فبدا يتساءلون ما الراي؟ فقال مكتوب: انا عندي الراي، انا عندي الراي، الراي عندي ان نذهب اليه ونجدد العقد ونزيد المده. صلح الحديبيه نجدد واكل على صلح الحديبيه ونزيد المده، فيكون تجديدنا لهذا العقد وزيادتنا في المده بعد هذا الحادث، فلا يستطيع ان يتحلل منه. اذا جددنا العقد بعد الحادث ما يستطيع ان يتحلل من تجديد العقد. قالوا: هل ترى
ان نفعل ذلك قبل ان تخبره خداعا، قبل ان يعرف الخبر؟ قال نستأجر ولا نفعل. قال ثم روح. ففعلا تحرك ابو سفيان، تحرك ابو سفيان فورا ينطلق الى النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا كان في هذا الوقت عمرو بن سالم وصل، وبدين بن ورقاء وجماعه وصلوا، والان في طريقهم خارجين جماعه الشجاع خارجين من المدينه، وما زال ابو سفيان في الطريق. لما خرجوا من المدينه بدين بن ورقاء قال للقوم تفرقوا لا يشوفونا مع بعض، يعرفون ان جئنا النبي صلى الله عليه وسلم فيحذرونا. فتفرق القوم، كل واحد صار في طريق، بدين بن ورقاء معكم واحد صاروا في الطريق الرئيسي، والا ابو سفيان قادم. فالتقى بهم فسالهم ما عهدكم ما عهدكم بيثرب؟ قالوا ما عرف يعني يثرب، ما جئنا يثرب تاتينا. قال هل معكم من ثمر المدينه شيء؟ اشتريت ثمر من المدينه اصله من المدينه؟ قالوا لا ما عندنا من ثمر المدينه شيء. ثم انهم انطلقوا كملوا طريقهم، هو ضل ما نشر. لما انطلقوا جاء الى ابلهم اراكن منهم، اخذ البعض فاسته فاذا فيه النوى طعام التمر، النوى داخل التمر، وهذا ما يفعله الا اهل المدينه، هم الذين يطعمون الابل التمر لكثره التمر عندهم. فعندها عرف قال والله قد اتى القوم محمدا، عرف ان الخبر وصل الى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم انه ذهب الى المدينه فكر اين يذهب اول شيء. فأول واحد يذهب إليه أقرب الناس إليه من؟ أم حبيبة بنت زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبدأ ببنتي وهي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، يمكن يكون عندها خبر، يمكن تساعدني على شيء. فذهب إلى بيت ابنته أم حبيبة رضي الله عنها فاستقبلته. فلما دخل البيت أراد أن يجلس على فراش النبي صلى الله عليه وسلم، وفراش قديم غالي يعني بعيد، فكان هذا الزوجة صلى الله عليه وسلم. فجاء ابو سفيان يريد يجلس على الفراش، فراش على الارض طبعا. فاول ما اراد يجلس استعجلت ام حبيبه وانطلقت هكذا ولفت الفراش. فتحدث قال يا ام حبيبه ارغبت بالفراش عني ام رغبت بي عن الفراش؟ يعني قلت هذا فراش جديد ما يسوى ان يجلس عليه سيد مكه، ام ان هذا الفراش غالي عندك ما تريدني انا اجلس عليه؟ فقالت يا أبتاه هذا فراش رسول الله وأنت مشرك النجم. تكلم الله بهذه الطريقة. فتعجب قال والله قد أصابك بعدي شر. يقول يحل أبوك هذا الكلام، لكن انظروا حرصهم على فراش النبي صلى الله عليه وسلم أن ما يمسه كافر. فكان هكذا مع أبيها تعمل هذا، فعرف أن ما في فائدة، لن تعينك على شيء. فذهب الى الرسول صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم جاء اصحابه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كاني بابي سفيان يدخل عليكم يريد ان يزيد المده ويجدد العقد. ما انهم حيله وخير، لن يرضوا بالديه، لن يرضوا بترك حلفائهم، ولا يريدون القتال، فما عندهم حيله لهذه. هذا نفس النبي صلى الله عليه وسلم ما اكمل كلامه الا ابو سفيان داخل. فقال ما وراءك يا ابو سفيان؟ قال يا محمد انا وجدنا هذا الصلح الذي بيننا وبينك صلح خير، استقرت به امورنا وتجارتنا الان لا تقاطع، فواصلنا تسير بامان، فنريد ان نجدد العقد ونزيد المده. قال هل احدثتم حدثا؟ عاملين شيء انتم عشان تزيدوا العقد تزيدون المده وتزيدوا العقد؟ قال لا، وانما احدثنا هذا الصلح. قال نحن على العقد لا نغدر ولا نخون، اشاره الى انكم انتم تغدرون وتفيرون، على الصلح قائم ما نغدر ولا نخون. فشاف ابو سفيان انه ما هو قادر يعمل هذا الامر، تفكر انه اذا حصل على الجوار على حصل على الامان بين الناس لا يعني القتال. لو احد قال انا اجيب الى الناس وقبل هذا الجوار لا يحدث قتال. فذهب لعله يحصل على هذا الجوار من احد من كبار الصحابة فيمضي هذا الامر. فذهب الى ابي بكر الصديق رضي الله عنه فقال له انت صاحب محمد انت اقرب الناس الى محمد فجذب لنا العقد وجد لنا في المدة واجر بين الناس. يعني اذا النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا انت افعل هذا ويقول لك ترى في الشهر. فقال ابو بكر الصديق رضي الله عنه نحن على الطرش والله لا ندير على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما في احد يتصرف والنبي صلى الله عليه وسلم موجود. فشاف ان ما عنده فكر من الذي له مكانه بعد ابو بكر فوجد عمر رضي الله عنه ذهب اليه فقال يا عمر اجر بين الناس يقول لك شرف الدهر. فقال انا انجيكم انتم والله لو لم اجد الا الذر الذر من كبار النمل والله لو لم اجد الا الذر يقاتلونكم لقاتلت مع الذر اقاتلكم مع النمل. فقال له جزاك الله من صلة رحم شرا. هذا جاي متأمل فيه ترد عليه هذا الرجل ان حتى لو جئت النمل تقاتلني. فكان على مسجته عليهم رضي الله عنه. ثم ذهب الى علي بن ابي طالب رضي الله عنه فوجد عنده فاطمه بنت النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها ووجد عنده ابن الحسن رضي الله عنه ابن صغير. فكلم علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال يا علي انت اقرب الناس الينا صله رحم فكلم محمد واجر بين الناس. فقال له علي ان النبي صلى الله عليه وسلم على امر لا يستطيع احد ان يكلمه عليه. هذا امر الصلح وهذا امر ما يستطيع احد ان يدخل فيه. هذا شان النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا اسقط سيد الرجل كل راضي فالتفت الى فاطمه قال يا فاطمه انت جلس محمد اجيب بين الناس. قالت انما انا امراه. قال فامري ابنتي قولي نيابه عن ابنك يجير بين الناس ما عند حتى لو تقل يجير يرضى. هكذا يعني كان خوفهم من هذا الامر. فقالت هو اقل من ذلك اقل بعد كتب ولا احد يجير على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكر ماذا يفعل. ثم ذهب الى عثمان بن عفان من بني اميه. فذهب الى عثمان قال انت منا كان من يميز اقرب الناس الينا فاجر بين الناس. فقال عثمان جواري في جوار رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في احد راوي القران ان يجير بين الناس. فكر فكر من كان يستطيع ان ياخذ منا راي مشورا ورجع الى علي بن ابي طالب. قال يا علي اشر عليك قل لي رايي لماذا افعل. فقال والله ما اجد لك شيء ما اجد لك راي الامر كبير لا اجد لك الا انك انت سيد مكه وسيد الاسلام العرب انت قم واجر بين الناس. فقال اترى ان ذلك يغني عني ترى ذلك ينفع. قال لا ولا ارى ان احدا يخبر جواري. كلام يعني ما حد ينقبض. الان النبي صلى الله عليه وسلم سمع هذا الكلام فرد عليه رد عجيب قال انت تقول ذلك في اعداء الجاهليه انت تقول ما حد يخبر جواري ما
ما احنا قلنا نحن لم نقل ذلك ما قرر وكتب النبي صلى الله عليه وسلم لكان اقرار ان نعم لا احد يكفر جواره لكن رد عليه وبدون ما يقول له نعم نكفر جواره بدون ما يقول له اعلمنا عليه من الارض كلمتين انت تقول ذلك نحن لم نقله فاسقط في ابو سفيان
رجع ابو سفيان الى مكه اجتمع مع عتاد قريش اخبرهم بما فعل كل المحاولات ثم كيف وقف واجار بين الناس فقالوا والله ما زاد علي على ان لعب بعقله
لعب براسه انت تدير المسلمين ما يطبعوا لك كلمه عدوهم كيف يطبعوا لك ويخضعوا لكلمتك
فعرفوا ان ليس لهم امر فبدات قريش الان تحاول ان تترصد الاخبار هل النبي صلى الله عليه وسلم فعلا ناوي يرضوهم والا لم فعلا ناوي يرضوهم والا المساله تنتهي بدون هذا الامر في هذا الوقت كان النبي صلى الله عليه وسلم قد امر عائشه ان تجهز له جهاز الحرب حدث اتفق دخل ابو بكر الصديق على عائشه رضي الله عنها فوجدها تجهز تعد الطحين وتعد الزاد فقال يا عائشه امرك الرسول صلى الله عليه وسلم بالجهاد هذا اول خبر عند عائشه لان هي تعد بعدها الى الان ما نكرت من الباطل ما افضل الاوامر للمسلمين ان يتجهز له فقالت نعم قال اين يريد النبي صلى الله عليه وسلم امرها قال لها ساغزو مكه لكن امرها بكتم الخبر الان ابوها واحد من الباطلين يسالها اين يريد فلم تجد انظر كتم السر في ناس ما يكتمون السر وخاصه يقولون النساء لا يكتمن السر لكن انظر الى هذه المراه الصالحه التي عرفت ان السر امر عظيم النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الامر قال لا تخبري احد فحتى انها لم تخبر اباها صاحب النبي صلى الله عليه وسلم المقرب اليه مع ذلك ما اخبرته فقال لعله يريد الروم على اساس ما انتهى اليها من موته فلم تجب قال هل يريد هواجا فلم تجب قال لعله يريد قريشا وهي ساكتة ما اجابت في كل الاحوال ما اجابت ضم حرصها رضي الله عنها على كتم سر النبي صلى الله عليه وسلم خلق تتعلمه من هذه المرأة الصالحة ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها بعد قليل واذ النبي صلى الله عليه وسلم داخل قال يا رسول الله اتتجهز للحرب قال نعم قال اتتجهز معك قال نعم تجهز قال اتريد الروم قال لا قال لعلك تريد هوازن قال لا قال افتريد قريشا قال نعم قال يا رسول الله بيننا وبينهم عهد قال يا ابا بكر قد نقضوا العقل خانوا غدروا فهنا امر النبي صلى الله عليه وسلم ابا بكر ان يتجهز وامر كبار الصحابه وامر كل هؤلاء كبار الصحابه ان يكتبوا الخبر قالوا لا تقولوا لاحد اين سنذهب امر الناس بالتجهز فبدا الامر انتشر في المدينه ثم بدا النبي صلى الله عليه وسلم يرسل القبائل المسلمه المحيطه القريبه تجهزوا معي فبدا الناس يقبلون يتجهزون حتى امتلأت فيهم المدينه فامر النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج التخييم خارج المدينه وبدات الاعداء تتوالى ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم في نفس الوقت ارسل على كل الطرق الرئيسيه اللي خارجه من المدينه وضع حراس قال اسمحوا للناس بدخول المدينه ولا تسمحوا لاحد ان يخرج من المدينه ما في احد يخرج فالان احاط بالمدينه حتى يمنع الخبر ان يصل الى قريش فرفض كل الطرق هنا الصحابه محتارين اين يريد اين يريد فارسلوا سعد بن مالك وكان شاعر ذكرنا قصته في يوم الهجره لما قال سعد بن مالك قال الشاعر فهذا الشاعر جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم من الانصار، فجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وبدا ينشد ابيات شعر من خلالها يساله ما اين تريد ان تذهب؟ ما مقصدك في هذه الغزوه؟ فما زاد النبي صلى الله عليه وسلم على ان تبسم ضحك ولم يجبه، فظل الناس محتارين. تجمع في المدينة وحواليها 7500 رجل، أكبر تجمع يحدث للمسلمين حتى الآن. في هذه الفترة سيد غطفان عيينة بن حصن كان أمر الإسلام ظهر بالنسبة إليه، وشعر أنه لو تأخر أكثر من هذا ستذهب عليه الغنائم، فجاء ليسلم. دخل المدينة في هذا الوقت، فجاء واسلم عيينة بن حصن سيد غطفان، فجاء يبشر النبي صلى الله عليه وسلم باسلام غطفان، ففرح به النبي صلى الله عليه وسلم. ايضا في نفس الفترة والا بنو تميم وهب منهم برئاسة الاقرع ابن حابس، ايضا سيد من سادات العرب، جاء ليسلم ويبشر النبي صلى الله عليه وسلم باسلام تميم، ومعه هذا الوفد من تميم، ففرح بهم النبي صلى الله عليه وسلم فرحا كبيرا. لكن هؤلاء فقط سادة، ليس معهم جيش، فقط رؤوس هذه القبائل. هنا يحدث امر، وهو ان واحد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من اهل بدر، من الذين شهدوا معركة بدر، اسمه حاطب ابن ابي بلتعة، استأجر امرأة وارسل معها كتاب الى قريش، يخبر قريش ان النبي صلى الله عليه وسلم سيغزوكم خيانة عسكرية، وامرها ان تذهب بطريق غير مألوف، طريق غير معروف. وفعلا استطاعت هذه المرأة ان تخرج من طريق غير معروف وتفلت من هذا الحصار اللي حول المدينة، وبدأت تسير في طريقها نحو مكة. النبي صلى الله عليه وسلم نادى 2 من اصحابه، علي بن ابي طالب والزبير بن العوام رضي الله عنهما، امر بان يأتوا بسرعة، فجاءوا فقال انطلقا، هذا جبريل يحدثني، يعني جبريل اخبرني ان حاطب بن ابي بلتعة قد ارسل كتابا مع امرأة في الطريق الفلاني، بين لهم وين الطريق، طريق غير معروف، فاتوني بها بالمرأة واتوني بالكتاب. فعلا انطلق الرجلان في السهمين، وفعلا استطاع ان يدرك المرأة في الطريق، جاء اليها قالوا معك كتاب الى قريش فاخرجيه، قالت ما معي كتاب، قالوا معك كتاب اخرجيه فانكرت، قال علي بن ابي طالب رضي الله عنه ما كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم، جبريل ما كذب وما كذبنا، وقال ما كذب علينا، فاخرج الكتاب والا فتحنا. فلما رأت الجسم قالت اعرضا بسكه لا طلعوني، فاعرض عنها فنزعت حجابها ونقرت شعرها، دخل الكتاب داخل شعرها ولا من شدة حرصها، فاخرج الكتاب فعاد بها وبالكتاب الى النبي صلى الله عليه وسلم. هنا النبي صلى الله عليه وسلم استدعى حاطب، فجيء بحاطب المجمع فوراه الكتاب، قال ما هذا يا حاطب؟ عن خيانة عسكرية ظاهرة واضحة. فقال يا رسول الله والله ما سكت يوم انك رسول الله، انا متأكد انك رسول الله، والله ما نافعك، ولكن كلكم له اهل في مكة، وانا عندي اهل في مكة ليس لهم احد يحميهم، كلكم عند اهل ولهم حماية، يعني عندكم رجال يعينون اهلكم اللي في مكة، انا عندي نساء وعندي اطفال في مكة ليس معهم رجال، فاحببت ان يكون لي يد فضل على قريش فيحمون اولادي واهلي الذين هناك. لكن تحمي اولادك واهلك على حساب ان تستعد قريش وتحدث مجزرة المسلمين؟ تنقذ اهلك على حساب المسلمين؟ تصرف خاطئ تماما. فهنا رفع عمر الزبير رضي الله عنه وقال دعني يا رسول الله اقطع عنقك فانه قد نافق. كان اهلك يرحب المسلمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال دعني يا عمر فلعل الله اطلع على اهل بدر فقال افعلوا ما شئتم فاني قد غفرت لكم. لولا مكانة اهل بدر لأوعدن هذا الصحابي للخيانة العسكرية التي فعل، لكن لانهم من اهل بدر من اهل الفضل والمكانة، اذا زل من اهل الفضل والمكانة زل ما يعاملون كغيرهم، ما ننسى فضلهم وما ننسى مكانتهم ما ننسى حسناتهم. فنبي صلى الله عليه وسلم يعلم المسلمين هذا الدرس، ان الشريف العالم الكريم صاحب الفضل والمكانة اذا اخطأ لا يعامل كغيره، تزال عثراته. فعفى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة في طريقه الى خرج من المدينة في طريقه الى مكة، ما صار مسافة بسيطة والا جيش قادم فسأل عنهم، والا هم بنو سليم جايين مسلمين 1000 فارس كلهم على الخيول، ما في واحد على بعير ما في واحد ماشي، كلهم على الخيول كلهم متجددين بالسلاح. فجاءوا مسلمين ففرح بهم النبي صلى الله عليه وسلم فرحا شديدا. الجيش كله 3500 ما فيهم 1000 فارس، هؤلاء لوحدهم جايين كلهم فرسان 1000 فارس. ففرح بهم النبي صلى الله عليه وسلم فرحا عظيما. فلما جاءوا واسلموا، عيوية بن حسن من آل مضايق الشرف ذهب لبني سليم، لو كان جاء بغطفان كان الشرف ذهب له. فبدأ يضحك عليهم قال هؤلاء فرسان، هؤلاء لا يعرفون القتال، نحن الاهل القتال، ما يغني هؤلاء شيئا. فسيد بني سليم رد عليه قال ان شئت قاتلناكم. حكيين هذا مسلم هذا مسلم، لكن انظر بعد الاسلام ما استقرت النفوس، قلوب ما زالت مريضه. فبدأ السب بينهما، فالنبي صلى الله عليه وسلم ابلغ بذلك جاء فنهاهم عن السب وامر هؤلاء يسكتون. ورينا بحصن متضايق كيف فعل هذا. بعد قليل ولا قبيلة اخرى جاية، قبيلة اخرى، حتى صار الجيش 10,000 وهذا متضايق اين بحصن، كيف ان الشرف يذهب بغيره. فجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله والله ما درينا عن انك تنوي سعدوه، والله ما ندري، والله لو علمنا لجئنا، والله ما وصلنا الخبر الا متأخر. يعتذر فنبي صلى الله عليه وسلم قال لا، لكن والله الرجل طايح عليه الشرف والمكانة متضايق. فصار وهو بهذه الصورة، ونرى افعاله ما بعد في هوازن. النبي صلى الله عليه وسلم خمس الجيش مقدمة وقلب ومؤخرة وميمنة وميسرة. المقدمة 200 فارس يسيرون امامه، يرسل لهم الارشادات اين يتحركون، ما حد يعرف حتى الان الا كبار الصحابة اين يريد. هذه المقدمة 200 فارس بقيادة خالد بن الوليد رضي الله عنه. امر النبي صلى الله عليه وسلم بالتحرك نحو هوازن، فقالوا يريد هوازن. مسى صار النبي صلى الله عليه وسلم حتى وصل قريب من الطائف وبدأ يرسل العيون، فعلا هوازن تتجهز للهجوم على المسلمين، وكانت ترسل العيون لرفض تحركات المسلمين. الفرسان بقيادة خالد الوليد رأوا رجل يتحرك من بعيد، قال الوليد ارسل وراء من يمسك به فعلن امسكوه، فاتى به اسيرا حقق معاه
خالد بن الوليد بنفسه. من اين الرجل؟ قال من بني غفار، هو من هوازن. قال من بني غفار. قال من اي بني غفار؟ قال الوليد يعرف اصحاب بني غفار كلهم. من اي فخر من بني غفار؟ فما عرف يجيب. قال من اي ديار بني غفار؟ قل لي في اي مكان ساكن في بني غفار. فما اجاب فرفع خالد السيف. قال الان اصدقني، عرفت كذبك الان، اصدقني والا قتلتك. من اين الرجل؟ قال من هوازن. من الذي جاء بك هنا؟ جاسوس توصل راسا. قال انا عين لهوازن، جاسوس لهوازن. فاخذه الى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ارسلنا جاسوس لهوازن. فحقق مع النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه. قال ما فعلت هوازن؟ قال قد اعدوا لقتالك. من حملتهم؟ قال مالك ابن عوف. هذا الاسم اسم مهم في معركة حنين، مالك ابن عوف. فقال نرجع إلى نسألك عن تفاصيل هذا التجهيز، ما فعل سعد وهلال من ثالث هوازن؟ قال ما اجابوا، ما ردوا عليه. فامر النبي صلى الله عليه وسلم بحبسه. فهنا زادت المسألة، الناس ما عرفوا ان في جاسوس من هوازن، والنبي صلى الله عليه وسلم امسك وحقق معه وسجنه. قالوا نعم خلاص يريد هوازن، المسألة صارت واضحة. لو ما كان يريد هوازن ما اطلق هذا الجاسوس مع انه اعطاه الامان. فالنبي صلى الله عليه وسلم تعمية عليه على الناس اكثر حبس هذا الرجل. بعد ما صاروا مسافة تجاه هوازن، امر النبي صلى الله عليه وسلم ان الانحراف نحو مكة تختار الناس. وين رايح؟ انا عاتيه. فهذا من شدة حرصه صلى الله عليه وسلم. ثم قسم الجيش اخماس كما ذكرنا، وقسم الاخماس الى القبائل داخل كل جهة، كل قبيلة مع بعضها، حتى يتميز الناس وحتى يحرصوا على عدم الفرار. لما في واحد يشوف انه مع قبيلته ما يفر حتى ما يحدث العار لقبيلته. فقسمهم بهذه الطريقة، واعاد تقسيم الجيش الان مرة اخرى لما اقترب من مكة، فجعل المقدمة 1000 رجل كلهم فرسان بنو سليم، كلهم من بني سليم. بني سليم هؤلاء الفارس جعلهم المقدمة، وجعل اميرا عليهم خالد بن الوليد رضي الله عنه. الاقسام الاخرى بقيادة الزبير ابن العوام وابو عبيدة عامر بن الجراح وسعد ابن عبادة رضي الله عنه. سعد ابن عبادة معه المهاجرين والانصار. الزبير وابو عبيدة وخالد كانوا يرأسون القبائل الاخرى. سعد ابن عبادة هو الذي يرأس المهاجرين والانصار. وصل الجيش على مسافة 4 أميال فقط من مكة، ومكة لا تشعر بشيء ولا عندها اي اخبار عن هجوم الجيش. 4 أميال فقط وهم لا يدرون عن شيء. في هذه الفترة خرج رجل مهاجر يريد الهجرة من مكة الى المدينة، ما يدري عن الجيش ولا يدري عن المسلمين ولا يدري عن شيء. هو العباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه، عم النبي صلى الله عليه وسلم، كان قد اسلم واستقر الاسلام في قلبه ويريد الهجرة. وفعلا خرج من الهجرة، مشى المسافة ولا المسلمين امامه، فدخل واسلم. وفرح النبي صلى الله عليه وسلم به فرحا عظيما، وكان اخر من هاجر، اخر مهاجر هو العباس. بعد العباس لم يهاجر احد، وبعدها كان الفتح، وبعد الفتح ما في هجرة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا هجرة بعد الفتح. فآخر مهاجر هو العباس بن عبد المطلب. اراد الله سبحانه وتعالى ان يكرمه بهذا الامر. العباس بدأ يتفكر، يقول هذا الجيش والله لو دخل على مكة عنوة بالقوة والله لتهلك قريش، تهلك قريش الى باب نهاية الدهر، ما يبقى لها. هم قريش اطلع عليهم قليل غير ان لهم ثلاثة العرب لكن عددهم قليل والان يدخل عليهم جيش بالقوة ينتهي امر قريش فكان بوده ان يطلب من قريش ان تستسلم حتى ما يدخل عليها هذا الجيش بالقوة فكان خرج بالليل يبحث عن احد ليرسل رسالة لأبي سفيان ان يستسلم والله ما لك قوة في هذه الفترة في هذه الليلة ابو سفيان كان مع سادة قريش يتشاورون فقالوا يا ابا سفيان نحن نخشى الان انقطعت الاخبار وتعجبوا العادة دائما في ناس يأتون من المدينة الان انقطعت الاخبار تماما من المدينة فقالوا نخشى انه ينوي غزونا فاذهب اليه وفاوضه الان يفاوض على ايه قالوا انظر شوف اذا في جيش كبير تجمع عند محمد تسلم له مكة روح المدينة وشوف اذا في جيش كبير سلم مكة خلاص لا نريد ان يدخل علينا بقوة اما ان كان جيشا قليلا فلا تستسلم وارجع نقاتله فإلى الان مصرين على القتال فابو سفيان كلش الان بهذه المهمة من سادة قريش ابو سفيان يريد ان يوصل على نفس السفر ما يريد يسافر مره ثانيه للمدينه فخرج في هذه الليله ينتظر لعل احد جاي من المدينه يسال عن اخبار المدينه فمتى في طريق المدينه حتى يرى اذا في احد قادم واذ بالنيران كل خيمه مشعلين نار جيش ضخم جدا امامه نيران مال الارض فقال من هؤلاء ما هذا الجيش والله ما لي احد بهؤلاء قوة 10,000 جيش رقم وخرج معه حكيم بن حزام فهو يتحدث مع حكيم بن حزام بينما هم يتحدثان كان ايضا رجل ثالث خارج من مكة هو بديل بن ورقاء سيد خزاعة كان خارج يعرف ان الرسالة لم يأتي فكان ينتظر الجيش كل ليلة يطلع ينتظر وصل الجيش ولا لا فخارج ينتظر الجيش هؤلاء خارجين ينتظرون احد يأتي هذا خارج ينتظر الجيش العباس بن عبد المطلب خارج يبحث عن احد يخبر مكة يطلب من مكة الاستسلام فصار اول من التقى بذيل بن ورقاء مع حكيم بن حزام ابو سفيان فبدأ الحديث بينهما فابو سفيان يسأل بذيل قال من هؤلاء قال ما ادري انكر حتى ما يستعجلونك فابو زيد بن ورقاء يريد ان يعمي على ابي سفيان قال لعلهم خزاعة قومي لعلهم جماعتي لانه كان ساكن في مكة خزاعة خارج مكة فلعلهم خزاعة جاؤوا حمستكم الحرب الفعل التي فعلتوها حركتكم فابو سفيان بكي ما ينفي على هذا قال يا ابو زيد خذ عاقل من هؤلاء واذل خذ ليس لهم هذه الاعداد فقال لعلهم هوازن قال ليس هؤلاء الهوازن هوازن ايضا اقل من هؤلاء بدا يشير بينما هم يتحدثون سمع الحديث العباس بن عبد المطلب جاي يتامل سمعهم فعرف صوت ابو سفيان قال يا ابا سفيان قال من ابو الفضل ما وراك ايش الخبر فقال ورائي رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءك بالعرب كل العرب جايين يقاتلونك فاستسلم والله لئن دخل مكة عنوة لئن دخل مكة عنوة والله لهو هلاك قريش الى سائر الدهر وفعلا ابو سفيان لما راى المنظر ما نستطيع عليه قال ما الراي عندك ماذا نفعل قال تعال معي ادخلك على النبي صلى الله عليه وسلم سلم له مكه يدخل مكه بدون قتال ما يموت احد قال انا اطول راسي مطلوب الان وهذا جايين بالقوه والله لا رعوني يقتلوني الان انتهت الصلح انتهى الحديبيه جايين جيش فخاف انه لو ذهب امسك اي واحد يقتله لان الصلح انتهى قال انا اعطيك الامانه تعال معي. كان العباس رضي الله عنه لما جاء لهذا المسجد كان راكب على بغلة الرسول صلى الله عليه وسلم، فاردت وراءه ابا سفيان وصار نحو معسكر الاسلام يريد يصل الى النبي صلى الله عليه وسلم. قائد الحراسة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فاول ما جاء ابو سفيان ومعه العباس كان الحراس لما يشوفون عم النبي صلى الله عليه وسلم على بغلة النبي صلى الله عليه وسلم يقولون عم رسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلة رسول الله اتركوا. فبدأ يدخل داخل المعسكر، وفعلا وصل داخل المعسكر التفت انتبه اليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال ابو سفيان رأس الكفر اسلمك الله بلا عهد ولا ذمة، ما فيها ليس لك حق وليس لك امان، فاخرج السيف يقتلك. فهنا العباس قال هو في جواري يا عمر، قال هذا رأس الكفر ليس له جوار، قال هو في جواري. الان عمر يريد يقتله لكن في جوار العباس، فقاموا اسرع يركض نحو خيمة الرسول صلى الله عليه وسلم، فبطن العباس فطن خايف ان عمر لو وصل الى الخيمة يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله امسكنا ابا سفيان فهل تأذن لنا بقتله، ولو فعل هذا يمكن يحصل على الاذن. فخاف العباس فبدأ يسرع بالبغلة، هذا يركض هذا بالبغل يسرع، وبدأ السباق نحو خيمة الرسول صلى الله عليه وسلم. فدخل عمر اولا قال يا رسول الله ابو سفيان اسلمه الله بلا عهد ولا ذمة، وابن عباس داخل ايضا فقال يا رسول الله قد هجرته. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال صدق يا عمر، فدخل فالنبي صلى الله عليه وسلم سلم على ابو سفيان قال يا ابا سفيان اما ان لك ان تشهد ان لا اله الا الله، فقال ابو سفيان والله ما ابرت وما اوصلت وما ارحمت، لو كان هناك اله غير الله لا اغنى عنا اليوم، لو في اله غير الله لنفعتنا اليوم. فقال له يا ابا سفيان اما ان لك ان تشهد اني رسول الله، فقال اما هذه ففي النفس فيها شيء، ما زلت شاك انك رسول الله. فهنا نهره العباس قال يا ابا سفيان اسلم، فوالله لئن دخل قريش عنوه لئن دخل مكة عنوه لهو ذل قريش سائر الدهر، وقد ظهر الاسلام وبان الى الان انت مشكك. فابو سفيان اسلم لكن بلسان الله، قال اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، لكن ليس في قلبه، سنرى بعد قليل في بلسانه فقط. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك امر العباس قال بيته عندك الليله واتنا به الصباح. فابو سفيان سال النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله هل تعطي مكه الامان؟ فالعباس تدخل قال يا رسول الله ان ابا سفيان رجل يحب الفخر فاعطه شيء يفتخر به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من دخل دار ابي سفيان فهو امن. ففر ابو سفيان قال ولكن يا رسول الله داري ما تشفي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن دخل المسجد فهو امن. فقال وما يشفي المسجد؟ قال ومن اغلق عليه بابه فهو امن. قال هذه واقعه. الان حضر تجول في مكه، يعني اذا دخلنا مكه اي واحد نراه في الشارع ليس له امان. الامان اين؟ اما في دار ابي سفيان او في المسجد او يغلق الانسان عليه بابه، اما الذي يرى في الشوارع سيقتل. فابو سفيان فرح بهذا، الان يريد ان يخبر قريب فتوجه نحو مكة. العباس معه من قاتل النادي العباس اعطاه اوامر فلحق ابو سفيان ادركه عند مدخل مكة ما بين جبلين طريق الى مكة يؤدي ما بين جبلين. لما وصل ابو سفيان الى هذا المكان ابو العباس وراه الحجر فقال له فت يا ابا سفيان فالتفت وقال غفرا بني هاشم غدرت بنا
لا
لكن اريد ان احد تسال لقطع قلبي خوفني كان قلت لي اصبر اريد لي حاجه ليش هذا قف خوفني فيها كان لا والله ما كنت اظن ان الخوف قد وصل بك الى هذه الدرجه هذه قف ملأت خوفك في قلب خوف فانظر درجه الخوف الذي وصل اليه ما وراءك قال ما ادري النبي صلى الله عليه وسلم قال لي اوقفك عند هذا المكان ان مدخل الجبلين هنا النبي صلى الله عليه وسلم امر الجيش ان يتحرك باستعراض عسكري امام ابي سفيان بدات القبائل تمر اول المقدمه قال وليد راسها بنو سليم مدججين بالسلاح كلهم فرسان ما عرفهم ابو سفيان قال من هؤلاء من هؤلاء يا عباس قال هؤلاء بني سليم قال مالي وبني سليم انا ما بيني وبين بني سليم مشاكل انت اللي جابهم شوي قبائل اخرى قبيله تلو قبيله والنبي صلى الله عليه وسلم امرهم كل قبيله تمر لما تصل عند ابي سفيان يكبرون ثلاث مرات الله اكبر الله اكبر الله اكبر وقال ابو سفيان انخلع من هؤلاء من هؤلاء هؤلاء خداع هؤلاء خداع هؤلاء القبائل العرب جمعوا قبائل العرب على من هؤلاء ثم كانت اخر مجموعه تمر وابن اشد المقاتلين مدججين بالسلاح لا يرى منهم الا العيون الكتيبه الخضراء المهاجرين والانصار يرأسهم النبي صلى الله عليه وسلم يقودهم بنفسه في هذا الموقف فقال يا عباس من هؤلاء قال ما عرفتهم والله ما عرفتم من هؤلاء والله لما رأى تحركهم وريقهم جبارهم وقدراتهم العسكرية التي تبدت في أثناء استعراضهم شيء ما رأى في كل القبائل فقال من هؤلاء يا عباس والله ما لأحد بهؤلاء طاقة هؤلاء من أن يستطيع عليهم قال هذا رسول الله في المهاجرين والأنصار عندها النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإطلاق أبو سفيان قال الآن تخبر مكة كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يرى كل الجيش استعداداته خاف أن أبو سفيان لو راح بدون ما يرى هذه الاستعدادة يتغير رأيه ويصر على القتال والنبي صلى الله عليه وسلم لا يريد القتال يريد مكة تسلم بدون قتال فلما استعرض للجيش ابو سفيان عرف انه ما في انتهت المسألة فهنا دخل مكة فاجتمع عليه سادة مكة ما وراءك قال ورائي الجيش ورائي الخميس ورائي بدأ يأتلهم فهند بنت عتبة زوجة ابو سفيان خافت وغضبت ان مكة تسلم للمسلمين كيف تسلم مكة للمسلمين وهم الذين قتلوا اباها وقتلوا عمها وقتلوا اخاها كيف تسلم فكانت راغبة فغضبت غضبا شديدا من زوجها ابو سفيان وبدأت تحرمهم لا تسلموا وهو يقول لا تسلموا والله يقتلكم جميعا فمن شدة غضبها قالت اقتلوا ابو سفيان اقتلوا الحميس الدسم هذا الذي يحمسكم على الاستسلام الدسم السمين اقتلوه فقال بئس طليعة القوم هذا بدل ما يشجعكم على القتال يشجعكم على الاستسلام فقال لا تغرنكم هذه من انفسكم انا اعرف انا رأيت بني سليم ورأيت خزاعة ورأيت بني عتبة قال ما جمع كل هؤلاء قال وجاءكم باصحابه فوالله ما لاحد بهم طاقة قالوا من رأي ما الحل عندك قال سلموا قالوا كيف قال من دخل دار ابي سفيان فهو امن قالوا قد ضحك الله باتت في دارك، كنا ندخل دارك؟ ضحكوا عليه. فقال: ومن دخل المسجد فهو آمن. قال: وما يبقى المسجد يا أبا سفيان؟ قال: ومن أغلق عليه بابه فهو آمن. قالوا: أما هذه فواسعة. فانطلقوا كل واحد رايح بيته ياخذ أهله وأولاده يجمعهم اللي طالعين برا، يدخلون البيوت وتكون البيوت حتى لا يرون في الشوارع ويحسبون. فعدمت مكة على الاستسلام. هنا النبي صلى الله عليه وسلم حرك الجيش من أربع نواحي. قسم الجيش الآن تقسيم جديد للدخول. كان التقسيم الأول للقتال، لو أرادوا الخروج يقاتلهم، الجيش مقمر. الآن دخول مكة ما يحتاج تقنين. فقسم الجيش إلى أربعة أركان: خالد بن الوليد، الزبير بن العوام، أبو عبيدة عامر بن الجراح، سعد بن عبادة. فرق لما تحرك نحو مكة، قال: اليوم يوم الملحمة، اليوم يذل الله قريشا، اليوم ناوي نذبح. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال الكلمة، فقال: كذب، اليوم يوم المكرمة، اليوم يعز الله قريشا. عز قريشا تدخل في الاسلام. ثم امر فاخذت الراية من سعد بن عبادة، عزل من القيادة. لكن حتى لا يتأثر سعد ولا يتأثر الانصار بعزله، اعطى الراية لقيس ابن سعد بن عبادة، اخذها منه واعطاها ابنه. فقد تأثرت فيه حتى ما يتأثر. انظر حكمة النبي صلى الله عليه وسلم في تصرفه مع اصحابه. وفعلا تحرك الجيش من اربعة نواحي، وتواعدوا عند الخيط، عند جبل هند. جبل هند قريب من مركز مكة وفي منطقة الخيط. هذا المكان الخيط لماذا اختاره النبي صلى الله عليه وسلم؟ لانه فيه تجمع سادة قريش وتعاهدوا على ان يقاتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ابد الدهر، ما يستسلمون ابدا ولا يتطالحون ابدا، لابد ان يقتلوا محمد. فتعاهدوا واقسموا الايمان في الخير. فالنبي صلى الله عليه وسلم يريد ان ينقض هذا العهد في نفس المكان الذي تعاقدوا فيه. فامر كل الارسال ان تجتمع مكان الوعد عند الخير، وامرهم قال: لا تقتلوا احدا، لا تقاتلوا، لا نريد قتال، الا 10 اقتلوهم اين وجدتموهم، وان وجدتموهم متعلقين باثار الكعبة هؤلاء 10 اقتلوهم. من هؤلاء عكرمة ابن ابي جهل بشدة عداوته وعداوة ابيه للاسلام، وهند بنت عتبة لشدة عداوتها للإسلام ولما فعلت بحمزة رضي الله عنه يوم أحد، وعبد الله بن سعد بن أبي السرح اللي كان يكتب الوحي وارتد، وصفوان ابن أمية بن خلف لعداوته وعداوة أبيه للإسلام، ومقيس ابن صبابة، مقيس بن صبابة كان على الكفر، اخوه كان على الاسلام. فاخوه قتل قطعا يوم واحد، في يوم واحد واحد من المسلمين قتل قيس ابن صبابة، اخو مقيس ابن صبابة قتله قطعا مع الفوضى التي صارت يوم واحد، قتل قطعا. فجاء مقيس ابن صبابة واظهر الاسلام وطلب دية اخيه، فوقيت يهودية لانه قتل قطر، فاخذ الدية. فبعد ما اخذ الدية ذهب الى قاتل اخيه فقتله. فاخذ الدية وغدر ثم ارتد ورجع الى مكة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: هذا اقتلوه ولو كان متعلق باستار الكعبة. المهم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لهم 10. تحرك الجيش بهذه الاوامر. ابو قحافة والد ابي بكر الصديق رضي الله عنه واقف مع بنت له صغيرة على سيل ينظر يعني يرى الاخبار ما كان يرى فكان يسأل بنت ماذا ترين فقلت فقالت ارى سوادا عظيما قال هذا البيت بعد شوي قال ماذا ترين قالت ارى السواد القسم بدأ يتقسم السواد قال هذه الابتال ماذا ترين قال تحرك السواد قال تحرك الان انطلق قال يرتاد ندخل بيتنا قبل ما ياتون لكن لان كان شايب كان كبير في السن جدا شعره اجل يقولون كتوفة من البياضي فكان بطيء الحركة ما يقطع يصل بيته قبل لا ياتي الجيش فاتروه فجاءوا به الى النبي صلى الله عليه وسلم اسير جاءوا به الى ابن الصديق اولا فاخذه ابو بكر الى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله هذا ابي وجدوه اسيرا قالوا وهو يريد الاسلام كان اقنع ابا مسلم فقال له يا ابا بكر اتعبتم الشيخ لو قلت لنا لجئنا احنا ناتي انا اتي عشان يسلم على ايدي شوف رحمة النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله بل انت اولى ان ياتيك فاسلم ابو قحافة رضي الله عنه وهذا من عجائبه ابو قحافة صحابي وابن ابو بكر صحابي وابن ابو بكر صحابي وحفيد ابو بكر صحابي اربعة اجيال كلهم من الصحابة وليس هذا لاحد الا لابي بكر الصديق ما في احد له هذا الا ابو بكر الصديق رضي الله عنه اربعة اجيال كلهم صحابة هذا شرف الدهر بعد ذلك بدأت الابتال تتحرك النبي صلى الله عليه وسلم دخل مع احد هذه الابتال وهو مطبق الرأس نزل رأسه تنزيل شديد جدا حتى ان لحيته تصيب وسط الرحل من شدة انزاله موقف فيه عزة وكرامة وانتصار لكن في هذا الموقف لابد من التواضع ما هو الافتخار احتاج تواضع فكان متواضع لله سبحانه وتعالى وهو يقرأ في الطريق بصوت عالي والناس تسمع انا فتحنا لك فتحا مبينا السورة تحركت الارتال اول من وصل الى الخيط الزبير رسم الزبير بن العوام رضي الله عنه فسيطر على المنطقة ونشر قواته في هذه المنطقة ونصب خيمة للرسول صلى الله عليه وسلم ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم اخر الارسال وصولا كان رسل خالد بن الوليد رضي الله عنه سبب تأخره انه في اثناء طريق دخوله اذ بمجموعة من فرسان مكة رفضت التسليم اكرمة بن ابي جهل وصفوان بن امية ومجموعة معهم الحارث بن عبيد الله الحارث بن هشام وعبد الله بن ابي ربيعة مجموعة من ابطال قريش رفضوا ان يسلموا فجمعوا لهم جيش صغير فكان في مواجهة جيش خالد لكن جيش صغير ما يستطيع ان يقف امام المسلمين فخالد لما طاروا امامه وقف امامهم قال يا عكرمة هذا رسول الله وقد فتح الله له مكة فاسلموا خيرا لكم ادعوه الى الاسلام فابى الاسلام ورفض قال فادخل بيتك ادخلوا بيوتكم لكم الامان والله ما لمستم فرفض قال له ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امرنا ان لا نقاتل ما نريد قتالكم فاعتزلوا الطريق ابتعدوا عن الطريق دعونا نمر فرفض قال والله ما تدخلوا مكة الا بالسيف فهنا لما راى قال ما هو قادر يتحرك وهذا جيش امامه فامر بالتقدم امر بالتقدم جيش عكرمة قامت فلما وصلوا اليهم بدأ القتال واشتد القتال بين الفريقين فقتل من الكفار 23 رجلا لما راوا هذا شعب القتل فيهم استحر ولا هم قادرين يقتلوا احد الا المسلمين فعندها قروا وطرح عكرمة بن ابي جهل خارج مكة، وطرح صفوان بن امية خارج مكة، وبدأ خالد الوليد يتتبع هؤلاء الذين فروا، يرسلهم، يرسل الصحابة وراءهم. فعلي بن ابي طالب بالسيف يتبع اثنين من هؤلاء السادة الذين وقفوا في الطريق، الحارث بن هشام وعبد الله بن ابي ربيعة. هؤلاء فارين امام علي بن ابي طالب، عبد الله علي بن ابي طالب كرم الله وجهه معه وراءهم بالسيف. وين يروحون؟ اقرب بيت اليهم كان بيت ام هانم بنت ابي طالب، اخت علي رضي الله عنه. فاستأذنوا ودخلوا البيت، قالوا اجيرينا يا ام هانم. فقالت قد اجرتكم. خرجت عند الباب ولا الفارس قادم مغطى بالحديد، ما عرفت، ما عرفت اخاها. فقالت قد اجرتهما، فكشفت بخوله فعرفته، قالت يا علي هم في جواري. قال يا ام هانم قد قاتلونا. قالت هم في جواري. قالوا قال والله ما يخرج من البيت حتى ياتي امر رسول الله صلى الله عليه وسلم. اشوف رجع لما ايش ناوي يعمل فيهم هؤلاء الذين ابوا الا القتال، ماذا نفعل بهما؟ وهل يمضي جوار ام هانم ام لا يمضي؟ فقالت انا اذهب واسال بنفسي. فذهبت، فالنبي صلى الله عليه وسلم وصلت اليه، سالت عنه على الخيل، وصلت الى الخيل، فاذا هو في الخيمه النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل ليريد ان يصلي صلاه الفتح. فكان يغتسل صلى الله عليه وسلم، وكان التي تذكره فاطمه بنت النبي صلى الله عليه وسلم، كانت معه في الجيش. فاستاذنت، فاذن لها النبي صلى الله عليه وسلم يكلمها من وراء الستار. فقالت يا رسول الله، وكانت على الاسلام ام هانم، قد اجرت الحارث بن هشام وعبد الله بن ابي ربيعه. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اجرنا من اجرت يا ام هانم. فعطي عن هذين الرجلين بجوار هذه المراه. وانظر اكرام الرسول صلى الله عليه وسلم واكرام الاسلام للمراه، رجلين معاندين من ساده الكفر وابوا التسليم وقاتلوا المسلمين، وتستطيع امرأة ان تحمل منها. فانظر المكانة العظيمة التي اعطاها الله سبحانه وتعالى لمعركها. سيطر، تمت السيطرة على مكة، ما في اي قوات الان تقاتل. وصل خالد بن الوليد والرسل اللي معه الى الفيل، فناداه النبي صلى الله عليه وسلم، قال الك قد امرتك بان لا تقاتل؟ قال يا رسول الله والله ما تركونا حتى قاتلنا. وقفوا في طريقه، فانبه النبي صلى الله عليه وسلم تركه ما فعل. عكرمة خرج، صفوان بن أمية خرج، حضار بن الأسود واحد من الذين أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمهم ما استطاع يسرع. فأدركه الزبير بن العوام قام يتبعه، وهذا يجري يخرج حتى وصل إلى الكعبة والزبير وراءه، فتعلق بأستار الكعبة، مسك بثياب الكعبة، فضربه الزبير فقتله على أستار الكعبة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، اقتلوهم ولو وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة. عبد الله بن سعد بن أبي الصلب اختفى داخل مكة، هند بن عتبة اختفت. فهؤلاء العشرة بعضهم قتل وبعضهم اختفى وبعضهم طب. اللي اختفى سنذكر قصته بعد قليل. النبي صلى الله عليه وسلم بعدما استقر له الامر بهذه الصورة جمع المسلمين وتوجه الان نحو الكعبة وامر بالتكبير، اخذ هو يكبر والمسلمون يكبرون معه. 10,000 مقاتل الان متوجهين نحو الكعبة. بعض قريش ينظرون من بيوتهم، ينظرون من بيوتهم، وبعضهم تجرأ وخرج، شافوا يعني تمت السيطرة فخرجوا، ومن بينهم بعض سادة مكة لما عرفوا ان في امان خرجوا وجلسوا ينظرون الى هذا المنظر. من بين الذين خرجوا ينظرون المنظر الحارث ابن هشام الذي اجارته ام هانم وابو سفيان ومجموعة معهم، هؤلاء خرجوا ينظرون الى هذا المنظر. النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يطول وهو راكب على بعير يطوف على البعير، فان يطوف على البعير حتى يراه الناس يقتدون به، ينظرون اليه يقتدون به، فاخذ النبي صلى الله عليه وسلم يطوف حول بيت الله وهو يكبر ويقرا سوره الفتح في الطواف يسمع الكفار انا فتحنا لك فتحا مبينا، حتى وصل الى قوله تعالى محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم الى اخر الايات. كلما وصل النبي صلى الله عليه وسلم الى الحجر الاسود كان معه عصا صغيره، فكان يلمس بالعصا الحجر الاسود ثم يقبل طرف العصا سنه تقبيل الحجر الاسود. ثم انه بعد الطواف ذهب الى بئر زمزم واراد ان يشرب من بئر زمزم، وقال لولا اني اخشى ان تنازعكم الناس عليه لاخذت الدلو بنفسي، لولا انه اخشى ان السقايه تقرب من بني هاشم لسقيت بنفسي، لو سقى بنفسي صلى الله عليه وسلم لصارت سنه، كل الناس يريدون ان يسقوا لانفسهم تصير سنه. النبي صلى الله عليه وسلم ما قال ذلك، قال اين العباس؟ اين العباس؟ عباس هو الذي يتولى السقايه. فقال له اسقي لنا يا عباس، فسقى. ثم ان العباس سأل صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله تذهب الى بيتك في مكة، البيت الذي كان يعيش به بيت خديجة. النبي صلى الله عليه وسلم رفض، قال وهل ترك لنا عقيل بيتا؟ عقيل ابن ابي طالب لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وهاجرت بناته ما بقى في البيت احد، وظل البيت مهجور، وظلت المسألة فترة سنين، فالرجل تصرف في البيت، باع بيت الرسول صلى الله عليه وسلم واخذ ثمنه. فالمعضل قال بيت باع، وباع واحد من اهلي عقيل ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي باع البيت، فما اقدر اروح للذي اشتراه وتقول له اقول له والله رجع لي بيتي، هذا واحد من اهلي باع، فهل ترك لنا عقيل بيتا؟ فظل النبي صلى الله عليه وسلم 19 يوم في مكه مقيم في الخيمه في القيس، ما كان عنده بيت في القيس. ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم امر باخراج قريش، امر باخراج قريش، قال نادوا لقريش، فخرجت قريش فاجتمعوا عند بيت الله الحرام. ثم انه صعد صلى الله عليه وسلم على الصفا وبدا يخطب خطبه عظيمه مجد الله تعالى فيها واثنى عليه ما هو اهله، وصلى على نفسه صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر لهم امور، فالغى امور الجاهليه، الغى الشرك، والغى سفك الدماء، وحرم في هذا الموطن حرم الربا، حرم الربا صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الموطن ايضا قال كل امر الجاهليه، كل امور الجاهليه تحت قدمي، الان سيطره كامله للاسلام، الاسلام واحكام الاسلام هي التي تسود وليست احكام الجاهليه، كل امر الجاهليه تحت قدمي الا السقايه والرفاده، يعني العنايه ببيت الله الحرام وخدمه الحديث، هذا يقر، التفاخر والشرف في هذا الامر محفوظ لانه امر عظيم امر كريم، اما امور الجاهليه والتفاخر بها فكلها الغاها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال لهم كلمته المشهوره، ما ترون اني فاعل بكم؟ فقالوا اخ كريم وابن اخ كريم. قال اذهبوا فانتم الطرقاء، فعفى عنهم النبي صلى الله عليه وسلم جميعا، كل مكه عفى عنها صلى الله عليه وسلم. الان جالسين حول مكه حدثت بعض الاحداث اثناء تواجدهم حول مكه، الان اطمئنان كامل، جيش موجود، رسول الله صلى الله عليه وسلم موجود يسير بين الناس، هذا يساله وهذا يسلم عليه، الان صار سيطره كامله للاسلام. اثناء هذا جاء رجل اسمه فضاله مخبئ خنجر جاي ليغتال النبي صلى الله عليه وسلم، ويقترب هكذا بهدوء يتسلل بهدوء حتى طار امام النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ما تحدث به نفسك يا فضالة؟
فقال يا رسول الله
اذكر الله واستغفر الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم نظر اليه يعرف، قال له استغفر الله يا فضاله. فاستغفر، قال استغفر الله يا فضاله. فاستغفر، ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده على صدر فضاله، قال استغفر الله يا فضاله. فاستغفر فنزع يده عنه. فقال فضاله والله ما كان احد ابغض الي من رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ان يضع يده، فما نزعها الا وهو احب الناس الي. فهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم. الان الناس جالسه اللي يصلي واللي يصوف واللي مستمع حول رفعه سلم، رفعه سلم يتجول بين الناس، ابو سفيان جالس يتفكر الان ماذا يفعل. سقطت مكه، كيف يستطيع الان ان يجمع مكه ويجمع قريش ويستطيع ان يلجا الى بعض العرب يساعدونه؟ قاعد يفكر كيف يجهز الجيش لقتال المسلمين مره اخرى، وجال مهموم يفكر ويحسب حساباته كيف سيفعل هذه المساله. ما شعر الا ويد على ظهره، ما احس وهو هالتفكير بهالاهتمام الا ايد على ظهره. فالتفت فاذا الرسول صلى الله عليه وسلم، فنظر اليه قال اذا يخزيك الله يا ابا سفيان، اذا تجمع لي جيش يخزيك الله. يقول فوقع الاسلام في قلبي، شلون عرف ايش انا قاعد افكر؟ قلت فوقع في نفسي انه رسول الله فقط. ثم ان اسيد عتاب ابن اسيد وابو سفيان والحارث ابن هشام، ثلاثة من سادة قريش جالسين يتأملون يشوفون هذا المنظر، سيطرة المسلمين على مكة. فجاء وقت الصلاة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بلال أن يصعد على الكعبة ويؤذن، فصعد بلال وأخذ يؤذن. فقال ابن أسيد قال قد أكرم الله أسيدا إذ لم يرى هذا العبد يؤذن فوق الكعبة. الحارث بن هشام قال قد اكرم الله هشام اذا يرى هذا العبد يكبر فوق الكعبه. لعل ابو سفيان تعجب بعد اللي حدث له مع رضوى سلم قبل الخليل، فقال والله ما اقول شيئا، والله لو قلت شيئا لحدثت به هذه الحضاره. بعد قليل جاء رضوى سلم مار مر عليهم، قال يا عتاب أكرم الله أسيدا إذ لم يرى هذا العبد يكبر فوق الكعبة. يا حارث أكرم الله هشام إذ لم يرى هذا العبد يكبر فوق الكعبة. يا أبا سفيان لو قلت شيئا لحدثتني به هذه الحظة. فعندها استقر الإسلام في قلب أبي سفيان، يقول عندها استقر الإسلام في قلبي، عرفت أنه رسول، ما في شيء يغيب عنه، فاستقر الاسلام. بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ركب على البعير والناس الان متجمعين، فامرهم بالابتعاد عن الكعبه. تجمع الناس ينظرون ماذا سيفعل، فاخذ النبي صلى الله عليه وسلم الان يطوف وحده حول الكعبه ومعه هذه العصا بيده، وبدأ 360 صنم حول الكعبة الآن ما زالت قائمة. فبدأ بصوت عالي ينادي قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، ويشير إلى أحد الأصنام. يقولون فقبل أن يلمسه النبي صلى الله عليه وسلم إذا أشار إليه بظهره سقط على وجهه، وإذا لمسه أشار إليه بوجهه سقط على ظهره قبل أن يلمسه. والناس تنظر الى الهتها هكذا تسقط تتكسر. والنبي صلى الله عليه وسلم يكرر قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا ولا يبطئ الباطل ولا يعيد. ومر عليهم صنم صنم الهه تعبد مئات السنين، الان تسقط صنم تلو صنم يقولون العجب انه السنم اذا فقط تفتت الى حجار كبيرة ما يبقى منه شيء. ما يبقى والله حجار كبيرة فيتفتت الى حجار صغيرة. فكسر النبي صلى الله عليه وسلم كل الاصنام الا هجل. تركه اخر واحد اكبر الاصنام واعظم الاصنام وسيد الهتهم. وكان ضخما مثبتا بالسلاسل. مثبت بالارض بالحديد. ما يتحرك من مكانه. فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم ووقف هبل في عينيه. يضرب هبل في عينيه. ويقول قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. فهنا بدأ هبل يتزلزل والنبي صلى الله عليه وسلم يضرب في عينيه. حديث مثبت وبدأ يتزلزل. وما زال النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك حتى اهتز هبل وسقط. فمن ضخامته تكسر الى حجار كبيرة. ليست حجار صغيرة. فامر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة فقاموا اليه فكسروه بايديهم. كسرت الاصنام بايدي من كان يعبدها. وقريش تنظر الى الهتها تكسر هكذا. فوقع الاسلام في قلوبهم. من يعبدون الان? من يعبدون? الهتهم كلها دمرت. فهكذا انتهى امر الاصنام. ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يدخل داخل الكعبة. فارسل الى عثمان بن طلحة. عثمان بن طلحة كان ذكرنا اسلم مع عمرو بن العاص وخالد بن الوليد. فكان على الاسلام. فقال يا عثمان ائتني. ائتني بالمفتاح من بني سيدة. بني سيدة بني عبد الدار. آل عثمان بن طلحة. كان عندهم المفتاح. ما يدخل الكعبة احد الا باذنهم. فذهب عثمان بن طلحة كان المفتاح عند امه. فذهب الى امه. وطلب منها المفتاح. قالت يا عثمان ما تذكر الامر الذي كان بينك وبين محمد قبل ان تسلم? عثمان يوم من الايام النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة طلب من عثمان ان يدخله الكعبة. وعثمان كان على الكفر. قال والله ما تدخل الكعبة. قال يا عثمان ادخلني الكعبة. قال والله ما تدخلها ابدا. قال يا عثمان ادخلني الكعبة قبل ان يكون مفتاح الكعبة في يدي. فاعطيه من اشاء. يخرج من ايدي تصير في ايدي. قال والله لان صار مفتاح الكعبة في يدك لباطن الارض خير لي من ظاهرها. يعني الموت خير لي من ان ارى ذلك اليوم. لكنه سبحان الله اسلم. فالان تذكر امه بهذا الحادث. قل لا اخاف اعطيك المفتاح تعطيه لمحمد. محمد ذكر لك انه سيكون المفتاح في يده سيعطيه من يشاء. قال وان كان هذا رسول الله ولا بد من شاعة امرك. اعطيني المفتاح. فاخذت المفتاح ووضعته في ثيابها. قالت والله ما اعطيك المفتاح. هذا شرفك وشرف ابائك شرف بني عبد الدار ما اعطيك اياه. وهو يحاول يقنع فيها اعطيني المفتاح. تاخرت على الرسول صلى الله عليه وسلم. قلنا الرسول صلى الله عليه وسلم ينتظر. فتاخر فعلا عثمان وهي رافضه تعطيه المفتاح. فهنا ارسل من صلى الله عليه وسلم ابا بكر وعمر. قال ائتيني ائتياني المفتاح. فذهب الى دار ام طلحه ام عثمان. فعمر رضي الله عنه ضرب الباب ضربه قويه. يا عثمان اين المفتاح? تأخرت على رسول الله. فارتجفت ام عثمان. وطلعت المفتاح. فاتت. قالت لا نعطيك اياه. خير من ان يأخذوه بالقوة. خذه. فاخذ العثمان. اخذ عثمان المفتاح ووصل به الى النبي صلى الله عليه وسلم. تنظر. شرف بني عبد الدار في هذا المفتاح. فوضعه في يد النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يعرف ان عثمان متذكر ذلك الموقف. والناس مشهور بينها هذا الموقف. فجاء العباس بن عبد المطلب مفرد. قال يا رسول الله اجمع لي السقاية والرفادة ومفتاح الكعبة. هو بيده السقاية والرفادة. الان معها مفتاح الكعبة يستمع له الشرف. فطلب العباس الان المفتاح من النبي صلى الله عليه وسلم. فقال رسول صلى الله عليه وسلم يوم بر ووفاء
يوم بر ووفاء. خذوها بني عبد الدار، خذوها بني سيدة خالدة مخلدة الى يوم القيامة. لا يأخذه، لا يأخذ هذا المفتاح منكم الا ظالم. والمفتاح الى اليوم في بني سيدة، الى هذا اليوم المفتاح في بني سيدة هم الذين يفتحون الكعبة للناس. ولا يدخل ملك ولا يدخل عظيم ولا يدخل احد الكعبة الا باذن بني سيدة بامر من الرسول صلى الله عليه وسلم. دخل النبي صلى الله عليه وسلم المفتاح، فتح الباب بالمفتاح، وقبل ان يدخل امر عمر بن الخطاب ان يدخل. قال يا عمر اذن الصور التي في داخل الكعبة. فاثنين صور داخل الكعبة، من الصور كانوا رافعين صورة مريم عليها السلام، فامر بمسحها، مسح كل الصور. وامر بمسح سلم كانت في صورة رافعينها لابراهيم واسماعيل عليهما السلام، يستمسحان يستقسمان بالازلام باليانطيط، يلعبون باليانطيط. فمسحا، فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد ما مسح قال لما مسحتم دخل فاذا في اثار، ما زالت اثار الصور موجودة. فراى النبي صلى الله عليه وسلم صورة ابراهيم واسماعيل عليهما السلام، ما زالت بقايا الصورة موجودة. فقال قاتلهم الله، فعلوا بشيخنا هذا بابراهيم عليه السلام، والله ما استقسم بالازلام قط. ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم بدا يمسح ما بقي من هذه الصورة، يمسحها بثوبه صلى الله عليه وسلم بطرف يده. ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين في داخل الكعبة، وكان ما كان معه في هذا الموطن الشريف، في هذا المقام العجيب، ما كان معه في هذا الموطن الا بلال، ما ادخل معه الا بلال رضي الله عنه. فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين وخرج، ففورا اول واحد دخل عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، وكان حريص على الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. فسأل بلال قال اين صلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال صلى في هذا الموطن. الكعبة كان في داخلها ستة اعمدة تحمل السقف داخل الكعبة. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم عمودين الى يمينه وعمود الى يساره وثلاثة اعمدة الى ظهره في ذلك الموطن. صلى قال هنا صلى. يقول عبد الله بن عمر ونسيت ان اسأله كم صلى. فصلى عبد الله بن عمر في ذلك الموطن. أقام النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك 19 يوم في داخل مكة، خلالها أخذ البيعة من الذين أسلموا المسلمين الجدد، وبدأ يأخذ البيعة من النساء. وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصافح النساء، كان يأخذ البيعة منهم بالشفاف. فوقف النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يأخذ البيعة. النساء نساء قريش اللواتي اسلمنا حديثا جئنا ليسلمن، من بين هؤلاء هند بنت عتبة جاءت متنقبة مغطية نفسها فما تعرف وتريد تسلم، فتأخذ الامان لان نساء الامر بقتلها. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يقول تبايعنني على الا تشركن بالله شيئا. فقالت هند يا رسول الله لو كان هؤلاء آلهة، هذه الآلهة اللي استكثرت، لو كانت آلهة لا أغنت عنا اليوم شيئا. فعرف ان النبي صلى الله عليه وسلم قال أهل؟ قالت أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فعفى النبي صلى الله عليه وسلم عنها. ثم قال صلى الله عليه وسلم وتبايعنني على ألا تزنين ولا تأتين بفاحشة بين أيديكن وأرجلكن. قالت يا رسول الله أو تزني الحرة؟ الزنا عند العرب أمر مذموم خبيث، فكان النساء الأحرار ما يفعلنه، ما يفعلنه إلا الجوار الإماء هم اللواتي يزنين، أما الحرة لا تزني ولا يعرف الزنا في الأحرار إلا نادرا. فتعجبت كيف يأخذ منهم البيعة على أمر لا يفعلنه. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تقتلن أولادكن خشية إلا ما تقتلن اولادكن خشيه الفقر. قالت يا رسول الله ربيناهم صغارا وقتلتموهم كبارا في بدر. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم كل ما اتكلم كل ما ردت عليه. فاخذ النبي صلى الله عليه وسلم البيعه من النساء. في خلال اقامه النبي صلى الله عليه وسلم ايضا جاء عبد الله بن سعد بن ابي الدرح. جاء به عثمان كان مختفي وكان ابن خالف عثمان بن عفان رضي الله عنه. فارسل الى عثمان قال انا موجود في هذا المكان. فجاءه عثمان قال له ما الحل ما العمل؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم اهدى البلد والله لو يجدونك على اشجار الكعبه يقتلونك. قال الراي عندي ان تسلم. ما لك حل الا ان تسلم. قال اسلم ما عندي بال بس انجو. قال تلثم فتلثم فاخذه عثمان معه. طبعا واحد مع عثمان ما احد يلمسه حتى وصل به الى خيمه الرسول صلى الله عليه وسلم معه مجموعه من الصحابه. واحد من الصحابه من الانصار من اهل القتيل الذي قتله بن طبابه وكان يريد ان ينتقم من هؤلاء. فعبد الله بن سعد بن ابي الطرح هذا الرجل قد نذر قال والله لاقتلنه ولو وجدته متعلق باثار الكعبه. نذر علي النذر ان اقتل هذا الرجل ولو عند اثار الكعبه. هذا الذي نذر كان موجود عند النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل عبد الله بن سعد بن ابي الطرح. فدعا عثمان وقال يا رسول الله معي عبد الله بن سعد بن ابي الطرح جاء لي ليسلم فبايعه يا رسول الله. الان رجل مهجور الدم يريد ان ينقذ راسه جاء يسلم وجاء يبايع. فمد عبد الله بن سعد بن ابي الطرح يده ليبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الاسلام فلم يمد النبي صلى الله عليه وسلم يده قبض يده تماما وسكت صلى الله عليه وسلم. والناس تنتظر هذا ما بايده النبي صلى الله عليه وسلم ما هو ما بايده. وظلت فتره صمت حتى قبض عبد الله بن سعد يده امتنع النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعته على الاسلام. رجل اسلم وكتب الوحي وارتد وبدا يقول ان القران مشوه انا الذي شوهته. اي رد اعظم من هذا ان يكذب على الله؟ النبي صلى الله عليه وسلم رفض ان يبايع. هنا تدخل عثمان مره اخرى قال يا رسول الله بايعه على الاسلام. فمد عبد الله بن سعد بن ابي الطرح يده مره ثانيه فلم يمد النبي صلى الله عليه وسلم يده مره ثانيه. والناس تنظر اول مره النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها. واحد ياتي ليسلم النبي صلى الله عليه وسلم ما يقبل منه. فقبض يده وظل الصمت. الناس حاسه ما هي عارفه ايش حيصير. فالمره الثالثه تدخل عثمان قال يا رسول الله بايعه فوالله قد اسلم خلاص يريد يسلم. فمد عبد الله بن سعد يده مره ثالثه فظل النبي صلى الله عليه وسلم قابض يده فتره ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم مد يده فبايعه عبد الله بن سعد على الاسلام فامن وخرج من الخيمه. النبي صلى الله عليه وسلم التفت على الجالسين قال اليس فيكم رجل رشيد يراني لما قبضت يدي عن بيعته قام اليه فقتله. ثم التفت الى الذي نذر قال والله ما امتنعت عن بيعته الا وفاء بنذرك. انت نادر تقتله وامانك وليس له بيعه ورايتني امتنع عن بيعته ما تقول تقتله؟ قال يا رسول الله والله ما دريت والله يا رسول الله لو اشرت الي بعينيك لقتلتك بس اشاره بعينك اقتلك. فقال لا ما كان لنبي ان يقتل بخائنه الاعين ما يقتل الا بيوم الطريق. فهكذا نجا عبد الله بن سعد بن ابي الطرح. اكرم بن ابي جهل في هذه الفتره كان قد هرب من مكه كلها ذهب الى جده واراد ان الان الجزيره سيطره الاسلام فاراد ان يهرب من جده ركب سفينه وفر. في هذه الفتره زوجة اكرمه اسلمت وجاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا اكرمه اذا جئتك بعكرمه. قالت يا رسول الله اذا جئتك بعكرمه مسلما تعطيه الامان؟ قال نعم، اذا اكرم ياتي مسلم اعطيه الامانه. قالت يا رسول الله انا اتيك. فخرجت الى اكرمه تسأل عن اخباره، عرفت انه راح جدة، راحت اليه تبعته الى جدة، سألت عن اخباره عرفت انه ركب البحر. في هذه الفترة البحر قائم، والذين في السفينة رأوا الموت واخذوا يدعون، كلهم كفار اللي في السفينة، فاخذوا يدعون. فاما الاكرمة فاذا كل اللي في السفينة لا يدعون الا الله، ما يدعون الاصنام. وهذا شأن عجيب نحن رأيناه لما كنا في امريكا في اوقات المصائب اللي تصيب الكفار، ما يقولون يا عيسى. لما تصيبهم مصيبة كارثة زلزال ولا فيضان ما يقولون يا عيسى، يقولون يا الله. فالانسان في وقت الكارثة لا يذكر الا الله. عكرمة التفت كلهم هذول يعبدون الاصنام، ما يذكرون فان من الاصنام، كلهم ما يذكرون الا الله. فقال الذي ينجي في البحر ينجي في البر. فوقع الاسلام في قلبه. قال فهدأت العصفة رجعوني، ارجعوه الى جدة وجد زوجته. ما وراءت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيك الامان اذا جئت مسلم. قال انا والله الاسلام دخل قلبي. خاصة بعد ما عرف ان الالهة كلها تكسرت. فجاء فاسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم سر به سرورا عظيما. ابن فرعون هذه الامة يسلم. فهكذا دخل اكرم الاسلام. النبي صلى الله عليه وسلم ايضا اعطى الامان لصفوان بن امية، ابن امية بن خلف. ايضا جاءت زوجته لما شافت اكرمة تعطي الامان، جاءت زوجة صفوان قالت يا رسول الله تعطي الامان لصفوان؟ قال نعم ان جاء مسلما. قالت واذا لم يسلم؟ هذا صفوان عنيد، اذا ما اسلم هل تعطيه الامان؟ قال اعطيه الامان 4 اشهر، اعطيه مهلة 4 اشهر يفكر في الاسلام. قالت نعم. اعطيني علامة. فنزع النبي صلى الله عليه وسلم علامته واعطاها لزوجة صفوان. قال هذه اماني. فذهبت بحثت عن زوجها فوجدته. قالت يعطيك الامان 4 اشهر او يدخل في الاسلام الان. قال لا، لا اريد الاسلام لكن اخذ الامان. فدخل مكة مشركا بامان النبي صلى الله عليه وسلم، وسارت في حنين بعد مكة وهو على الشرك، ثم انه اسلم قبل ما يبلغ 4 اشهر. فهكذا دخل سادة قريش، دخلوا في الاسلام، وسيطر النبي صلى الله عليه وسلم على مكة واقام فيها 19 يوم. في نهاية 19 يوم، خلال 19 يوم كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم قصرا، كان يصلي قصر 19 يوم، وما كان يجمع، يصلي كل صلاة في وقتها. وهذه السنة بالنسبة للمسافر الذي اقام، يعني نزل، ما هو اقامة دائمة، اقامة مؤقتة. فمن السنة في ثانيه ان يقصر ولا يجمع، وان كان الجمع بالنسبة اليه رخصة يجوز له ان يقصر. في نهاية 19 يوم امر النبي صلى الله عليه وسلم بالتحرك نحو هوازن، لان هوازن كان كما ذكرنا في الطريق عرف انها تعد العدة لقتال المسلمين، فلا بد من تأجيل هوازن. المعركة مع هوازن هي معركة حنين. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.